9 مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم واهلا بكم الى نشرة الاخبار من اعداد وتقديم فارس عمر. نبدا النشرة باهم العناوين في هذه الساعة. وزير النفط يتوقع زيادة الطلب على النفط وارتفاع سعره. وفاة طارق عزيز وزير خارجية صدام في السجن. الحوثيون يوافقون على المشاركة في محادثة السلام في جنيف. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. أعلن وزير النفط عادل عبد المهدي على هامش اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك في فيينا اليوم الجمعة أنه يتوقع زيادة الطلب على النفط وارتفاع سعره خلال الفترة المقبلة. وقال عبد المهدي في تصريح للصحفيين أن الطلب أعلى من المتوقع، وهذا يفسر سبب ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية، مضيفا أن الأسعار متجهة نحو 75 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام. في غضون ذلك وافقت أوبك على أبقاء مستوى الإنتاج الحالي دون تغيير لستة أشهر أخرى. أعلن في بغداد اليوم الجمعة عن وفاة طارق عزيز وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء في زمن النظام السابق إثر إصابته بذبحة صدرية نقل على أثرها إلى المستشفى من سجنه في الناصرية. وكانت المحكمة الجنائية المركزية أصدرت عام 2012 حكما بالإعدام بحق عزيز في قضية تصفية الأحزاب الدينية. وطارق عزيز من مواليد عام 1936 قرب مدينة الموصل لأسرة مسيحية كاثوليكية، وكان يمثل الواجهة الدبلوماسية للنظام السابق. حذرت المرجعية العليا في النجف من استمرار الخروقات الأمنية التي تتكرر في المدن لتحصد أرواح المئات من المواطنين. وقال أحمد الصافي ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السستاني خلال خطبة الجمعة في كربلاء أن هذه الخروقات تستدعي التحلي باليقظة والمهنية العالية وتفعيل الجهد الاستخباراتي. وأشاد الصافي بدور العشائر في الحفاظ على الطباع العربية الأصيلة، مؤكدا أن تزويج النساء لتسوية النزاعات العشائرية ليس من هذه الطباع.
كما يتعارض في بعض المناطق من حل بعض النزاعات العشائرية بأخذ بعض النساء للتزويج، وهو ما يسمى بالفصلية، وهو أمر مستنكر أخلاقا وشرعا، فإنه لا يجوز في حال من الأحوال أن تجبر المرأة على الزواج ممن لا تريد.
أعلن الحوثيون اليوم الجمعة موافقتهم على المشاركة في محادثات سلام ستجري هذا الشهر في سويسرا بإشراف الأمم المتحدة. وقال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الجناح السياسي لجماعة الحوثي في تصريح لوكالة فرانس بريس: قبلنا دعوة الأمم المتحدة للذهاب إلى طاولة المفاوضات في جنيف دون شروط مسبقة. وأكد وزير إعلام الحكومة اليمنية في المنفى عز الدين الأصبحي من جهته أن الحكومة سترسل وفدا إلى محادثات جنيف المقرر إجراؤها مبدئيا في 14 حزيران. خاض مسلحو داعش اليوم الجمعة معارك شرسة مع قوات الجيش النظامي السوري للسيطرة على مدينة الحسكة الاستراتيجية في شمال شرق سوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا أن الاشتباكات العنيفة استمرت اليوم بين قوات النظام وداعش جنوبي مدينة الحسكة، وأن النظام يقصف بشدة وكثافة مواقع الجهاديين من الجو. أعلن قائد عسكري إيراني اليوم الجمعة أن إيران لن تسمح بدخول أجانب مواقعها العسكرية حتى بشكل محدود في إطار اتفاق بشأن برنامجها النووي. وقال مساعد هيئة الأركان العامة الإيرانية العميد مسعود جزائري في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن أي تفتيش مهما كان شكله لمواقع إيران العسكرية غير مقبول. أصيب عدة أشخاص بجروح اليوم الجمعة إثر انفجارات وقعت خلال اجتماع حاشد لحزب الشعب الديمقراطي الكردي في مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا قبل يومين على الانتخابات البرلمانية التركية. وقالت وكالة فرانس بريس أن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح، فيما ذكرت تقارير أن الانفجارات ناجمة عن عطل في محولة كهربائية لا يعرف سببه، ورشق ناشطون عناصر الشرطة بالحجارة تعبيرا عن الغضب. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. مثل سوق الصفافير في بغداد علامة فارقة مقترنا بضجيج مطارق العاملين والمزخرفين الذي لم ينقطع على مدى عقود من السنوات، لكنه اليوم يكاد يصمت وتنحسر أغلب محله ليشغلها أصحاب مهن أخرى، وتتغير ملامح هذا السوق فلم يبق منه سوى اسم يقترن بذكريات أبناء أجيال سابقة. زميلنا أياد الملاح زار هذا السوق المتفرع عن شارع الرشيد والذي يعود تاريخه إلى عصر الدولة العباسية.
يعد سوق الصفارين الواقع في قلب العاصمة بغداد واحدا من أشهر أسواقها التراثية، واكتسب شهرته من تخصصه في صناعة الأدوات المنزلية والهدايا من مادة النحاس. لكن حال السوق اليوم تغيرت وخفتت أصوات المطارق والأزاميل التي كانت تنقش بحركاتها الرشيقة جزءا من تاريخ وإرث العراق. وأشار حسين النقاش الذي امتهن النقش على النحاس منذ ستينيات القرن الماضي لإذاعة العراق الحر إلى أن العمل في سوق الصفارين تراجع كثيرا بسبب هجرة أغلب الحرفيين إلى خارج العراق، فضلا عن عدم الاهتمام الحكومي بهذه السوق التراثية.
سوق الصفافير معروف التاريخ، بس حملنا قام ياخذ بالتراجع والتدهور والحرفيين قاموا يقلون، وهذا سوق ما فيه اهتمام بصراحة من الدولة يعني سابقا والوقت الحاضر.
ويقول محمد الصفار إن أكثر ما يقلق أصحاب السوق هو زحف باعة القماش إليه، الأمر الذي سيؤدي إلى اندثار مهنتهم، لافتا إلى أن العديد من الحرفيين اضطروا إلى بيع محلهم بسبب الكساد الاقتصادي وقلة الدعم لهذه المهنة.
سوق راكد ما عنده ولا بيع ولا شراء، جو البزازين يعني أهل الأقماش سيطروا أبو المهنة، إن يجي واحد من خارج بغداد يبيع المحل هذا يجي رأسا خلى الأقماش لا مش شغل بالأقماش.
البغداديون ونتيجة للتحولات الاقتصادية التي مر بها العراق خلال السنوات العشر الأخيرة باتوا يفضلون اقتناء المشغولات المستوردة على ما ينتجه السوق من المصنوعات النحاسية، وهذا ما يؤكده المواطن حسين قاسم.
البضاعة الصينية والهندية رخيصة جدا، وأصلا هو السوق يعني اندثر، يعني ما قد شوفه عبارة عن بيعون بأقمشة صوبات طباخات، لأن هو أصلا كان للسياح، السياح ماكو بعد، إحنا ما عندنا سياحة بالعراق.
المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهر أوضح من جهته أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة في العراق دفعت الحكومة إلى تخصيص الأموال للوزارات الأمنية على حساب الحفاظ على الأماكن التراثية ومن بينها سوق الصفافير.
عمارة بغداد كان من ضمن خططها تطوير شارع رشيد بالكامل، وكانت خطتنا أن يشمل سوق الصفارين ضمن هذا التطوير، لكن للأسف الأموال سحبت من هذا المشروع وحولت إلى وزارة الدفاع.
وكان السوق في أول عهده عقارا تابعا للمدرسة المستنصرية في العهد العباسي قبل أن يهدم على يد العثمانيين، وتحول فيما بعد إلى مجموعة دكاكين وأسواق خاصة بالصفارين. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعي الكرام مع ذكريات أسواق الصفارين في مختلف مدن العراق، عندما كانت هذه الصناعة ضرورية وتلبي احتياجات العائلة اليومية في وقت كانت الأواني والعدد المطبخية والحمامات من منتجات هذه السوق، فضلا عن اجتذابها آلاف السائحين من زوار العراق ليلتقطوا تذكارات من النحاس أبدعها صناع مهرة تحكي قصة بلاد حافلة بالحضارة. إلى الحلة وحيدر تشلبي في سوق الصفافير.
سوق الصفارين في الحلة، أو كما يحلو لأهالي الحلة تسميته بسوق الصفافير، ذو الطرقات الضيقة ذات الضجيج العالي لطرق الأواني النحاسية منذ ساعات الصباح الأولى، يعد واحدا من أقدم الأسواق الحلية، وهو الآن ملتقى لهواة جمع القطع التراثية. تغيرت معالم هذا السوق اليوم بعد أن تحولت أغلب محاله إلى محال تجارية أو لنجارة الأخشاب. إذاعة العراق الحر تجولت في أزقة هذا السوق والتقت بأصحاب هذه المهنة المتوارثة ما بين الآباء والأبناء، والذين شكوا من قلة الإقبال على الأواني النحاسية بعد أن أصبحت الأواني الجاهزة المستوردة هي من تعوض العائلة الحلية عن كل هذا. والحديث هنا لعبد علي حميد الصفار وحامد الصفار.
هاي مهنة الصفارين مهنة قديمة، احنا ممارسيها من أب وجد، من أبويا عمامي أجدادي كلهم صفافية، وانت ينقرض الصفر ما بقى بيشي، تجت الناس للفافول للستيل للهاي المستورد، وكان هذا سوق الصفافير كله من بداية صحولة سوق الجلالشية سوق هرج، هسه انقرض يعني اللي يروح ميجي غيره، يعني سبنا ولادنا هاي بعد ميجوا، يعني شغلة قاعد تنقرض يوم عليهم، هسه صار انجاجير، هاي الشغلات الجاهزة.
سوق الصفارين يعني هو كل الشغلات القديمه مالها الحله كلها بيه، فتيجي تباوع هاي مثل البقمه او الهاون، هاي يقول كان عند بيبيتي، هاي عند امي، عند اهلي، لان هم كان عندنا مثل هم بالبيت، اكو قديم مال الناس باعته بعد ما يستخدموا ببيوتها، فقمنا احنا ننقش عليه مثل اسد بابل، باب عشتار.
المقبلون على الزواج في الزمن الماضي كان أول ما يتوجهون إليه لتجهيز بيت الزوجية هو سوق الصفارين، حيث كانت من أهم ضروريات البيت الجديد الطشت والإبريق والمسخنة وغيرها من المواد النحاسية. وحتى هذه العادة انتهت بمرور الزمن بحسب قول الصفار عبد الأمير حمود.
كانت قبل الأمور مع قضية الزواج كانوا يجون يأخذون صفر الجهاز مالهم، طشت والبقمة والبريق واللجن، بعدين الأمور تغيرت، بعد ما حد يجي مثلا يجاهد مع قضية أنه طشت والبقمة والبريق، فهسه تغيرت الأمور. فإحنا بالنسبة إن المصلحة مالتنا من إجا هذا بديل الفافون، فإحنا بعد ما يعني عملنا فيها يعني قضية الصفر ما حد يجي ياخذه.
ويقول المواطن أحمد الغامش إن تصليح الأواني النحاسية القديمة والمستوردة هي ما بقي من عمل لدى الصفارين في الحلة الذين أتعبهم الزمن من هذه المهنة. أما أعمال تصنيع الأواني النحاسية فأصبحت تقتصر على ما تحتاجه العائلة الحلية في المناسبات الدينية.
قسم من عندهم أتعبهم الزمن، رغم ذلك ما عافوا الشغلة، بس يشتغلون تصليحات فقط. من تقول له تعال صنعني يقول لك ما أقدر لأن مو ذاك الحيل اللي عاندي، فبقت قسم من المحلات فقط تصليحات وتبييض للبذور اللي موجودة اللي يستخدموها بالمناسبات الدينية.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور، IRAQHURR.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، هذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم مهند ماجد من بغداد العامرية يقول بأن الحلقة السابقة من برنامج نوافذ مفتوحة الصوت لم يكن جيدا من المصدر، يرجو الانتباه إلى ذلك. بالتأكيد سنتابع هذا الموضوع. محمد علوش من الحلة يشيد ببرنامج نوافذ مفتوحة في رسالته، شكرا جزيلا. رسالة من مستمع كريم لم يذكر اسمه، لكنه يقول: لماذا في العراق القيم معكوسة؟ فالطيب يعتبر إنسانا مسكينا، ينتزع منه كل أسباب الحياة، وربما يودع أيضا في السجن بتهم وهية لأنه لا حول له ولا قوة. يقول: اقترح تدخل عالمي تربوي ثقافي في العراق لينقاذ الطيبة والإنسانية المضطهدة. وينهي رسالته بعبارة: يا مساكين العراق. صاحب نفس الرسالة يقول بأن العراق يحتاج إلى نقلة نوعية في مجال التعليم العالي أيضا وليس التربية والتعليم، ويقول: لا يتم ذلك إلا بنقل الكادر الحالي وتغييره، نقلهم إلى وزارات أخرى وتعيين بدائل لهم من أصحاب الكفاءات والشهادات الموجودين في الخارج، تشجيعهم على العودة لرفع مستوى التعليم العالي في البلاد.
الاسم محمد محارب محمود من ديالة، وشكر والتقدير إلى إذاعتكم الموفر، وشكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أما الآن أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، فهذه دعوة لسماع هذه الأغنية.
خطار عنا الفار، نعرف صوان شمول. سنين العمر عفر هلال الغير فار الشفاق الهضم طرز هلال الغير مشتال عمرك ذبا ومحن ذيت الجيم والقيض جاك الضبط بعدك تظل الجيم خيال حلمك مرة شكل عاب هير يبس تنهار الأمل وانتظر روحي تمور خطار عنا الفارة نالك صوان شمور خطار عنا الفارة نالك صوان شمور دموعي طيفك غرق مسح دموع الطير شمس حجزان الوقت راح الحلم يا حيل وقمري يوما مش بعض ولش احنا موش بصير ظلمة ودواشك حزن ولضن روحك كيف غرق شراع الفرح اهلا نجانا الطير حسب ليس والعتب دار العتب مرفوع خطار عنا الفار تلك صوان شمو خطار عنا الفار تلك صوان شمو
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الأعزاء، مثل غيره من أوجه الحياة يشهد التعليم تطورا مضطردا من خلال إدخال التقنيات الحديثة وأساليب التعليم المتطورة لتأهيل التلاميذ والطلبة للتعاطي مع مصادر المعلومة واستيعابها والاجتهاد فيها. عن ذلك ومدى اقتراب النظام التعليمي في العراق عن مثيلاته في دول العالم، تقرير عبد الكريم العامري من البصرة.
ربما هي معادلة معكوسة تلك التي تشير إلى تدني التعليم في ظل وجود التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال المختلفة، الأمر الذي غير وجه العلاقة ما بين الطالب ومعلمه، فبالأمس كان المعلم مربيا ومعلما في آن، أما اليوم وبرأي عدد من التربويين أصبح المعلم بلا حول ولا قوة، وكثر ما تعرض لاعتداءات مباشرة من قبل الطالب وولي أمره. وترى المعلم أماني قاسم أن الطالب بدأ يتأثر بوسائل الاتصالات الحديثة بعيدا عن رقابة الأهل.
الحداثة نعرف أنه سلاح ذو حدين، تكون باتجاه سلبي أحيانا واتجاه إيجابي. بالنسبة للاتجاه الإيجابي هي من خلال الاطلاع على ثقافات الأخرى، لكن بالنسبة إذا اتجهنا إلى الاتجاه السلبي نلاحظ أنها أخذت الاتجاه السلبي أكثر من اللازم أكثر من الإيجابي، ذلك بسبب أن الطالب بدأ يتأثر بالواقع الاجتماعي الموجود من خلال النت وما يعرض النت من المسلسلات، كذلك الأهالي عدم متابعتهم، يعني الآباء والأمهات عدم متابعتهم. بالإضافة إلى ذلك أطلب مثل ما نقول مساندة من الأهالي، دعم الطلاب بالدورات الصيفية اللي موجودة بعد الانتهاء العام الدراسي.
وقالت المعلمة حميدة علي أن المعلمين يعانون بشكل كبير من تصرفات الطلبة، وبينت أن وجود التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال أشغلت الطالب عن دراسته.
احنا جايين نعاني يعني بشكل مو طبيعي. اول شيء يعني الاهالي يعني دائما هو مو بس الاهالي والطلاب، بالنسبه يعني دخلت النقالات وسائل الحديثه، فقام اليوان يعني يتجه الطالب انه اخذ وقته يقضي بهاي المسائل بينما يعوف دراسته. اذا احنا مطلوب من عندنا ان نعلم، هاي وحده. اذا هو معظم وقته هو مخلص على الواتساب والنقال والاجهزه والقنوات الفضائيه وما يعني واللي يتبعها، زين متى الطالب يعني يدرس؟
إلى ذلك قال مدير المعاهد الإسلامية في البصرة الشيخ عدنان فرج الله ما أن مدارس البصرة بحاجة إلى كوادر تعليمية خاصة تمتلك ثقافة إسلامية عامة على حد قوله.
نحتاج إلى أن نعد كوادر خاصة متعلمة تمتلك ثقافة إسلامية عامة في الجوانب الأخرى لكي تأخذ على عاتقها أولا تربية أبنائنا وبناتنا من الأجيال القادمة إن شاء الله.
من جهته قال نقيب المعلمين في البصرة جواد المريوش في تصريح لإذاعة العراق الحر:
المعلم أب قبل أن يكون معلما، وتبقى معاملته لطلابه كأبناء، لذلك الأب مهما يقسو ومهما يبذل من جهد فكأنما يبذله في عائلته وفي بيته. اعتدنا نحن حين كنا طلابا صغارا على نوع من العلاقة مع أساتذتنا، إلا أن تطور الأمور ودخول وسائل تسلية جديدة كالفيسبوك والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والستلايت، هذا أفسد الكثير من العلاقات الطيبة بين الطالب وبين أستاذه.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، كثيرا ما تواجه العاملين في الإعلام والصحافة وحتى هواة التصوير تحذيرات من مغبة التصوير في منطقة أو موقع ما أو شارع، وبرغم تفهم الكثيرين للضرورة الأمنية التي تقف وراء بعض الممنوعات، إلا أن الملاحظة غلبت الاجتهاد الشخصي من قبل الفرد العسكري أو الشرطي أو المسلح بمنع التصوير بدون تفسير. عن هذا وغيره يدور تقرير زميلنا أياد الملاح.
تعيق عبارة ممنوع التصوير التي تنتشر في بعض شوارع العاصمة عمل العديد من المصورين الفوتوغرافيين بسبب تردي الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد منذ سنوات. ويرى المصور الصحفي مصطفى كاظم أن مهمة المصور باتت صعبة جدا، وبخاصة مع وجود علامة تحذيرية تشير إلى منع التصوير في عدد من شوارع العاصمة والأماكن العامة والتي تعد من مثابة تقييدا للحرية الصحفية.
عبارة ممنوع التصوير تقيد حرية كل إنسان سواء كان صحفي أو مواطن عادي، لأن التصوير الإنسان يأخذ حريته، يصور فرحته، سان يدري يصور فد معلم موجود بمنطقة تعجبه. فهاي الكلمة يعني طبعا هاي العبارة كلش عملية، لازم يراد لكتاب عمليات بغداد، وعمليات بغداد يومية عندها قانون جديد. فهاي المسألة يعني كلش قيد عمل المصور الصحفي.
فيما أشار المصور عمار جبار في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أنه يتردد كثيرا أثناء تصويره للمشاهد اليومية في شوارع العاصمة بسبب الضوابط التي تفرضها الأجهزة الأمنية على المصورين.
عندي خوف بالتصوير بسبب الأعمال الإرهابية، أخاف يقول لي تريش هاي الكاميرا ليش تصور؟ مفروض كاميرا إحنا نصور، يعني أنا زرت غير بلدان الكاميرا براحتنا، تصوير براحتنا، حتى بأماكن كانت حساسة بالدولة نصور.
ويقول حسين الموسوي الذي يعمل لإحدى الوكالات الأجنبية إنه أضع العديد من اللقطات النادرة التي كان يمكن من خلالها نقل مشاهد إنسانية بسبب عبارة ممنوع التصوير.
أكيد أنا أرد لكم حقيقة ما يحصل بالشارع العراقي بصورة عامة، ياما ياما راح عندي لقطات جرحى، ناس جرحى، حالات إنسانية، حالات خطرة.
من جهته عد محمد الربيعي نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد منع التصوير في شوارع العاصمة اجتهادا فرديا من قبل العناصر الأمنية.
بعض من عناصر الأمن يجتهدون اجتهاد شخصي مو بتعليمات، انه يشوفون واحد دا يصور يلزمون كاميرته يقولوا له لا تصور. هي موضوع ثقافة قديمة انا اعتقد هي اصبحت ما تشكل خطر على الأمن.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من المصورين كانوا قد تعرضوا خلال السنوات الماضية إلى مضايقات من قبل الأجهزة الأمنية وصلت إلى حد الاحتجاز ومصادرة كاميراتهم. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر، حصاد اليوم، يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. وزير النفط عادل عبد المهدي يتوقع ازدياد الطلب على النفط وارتفاع سعره إلى 75 دولارا للبرميل، فيما تقرر أوبك إبقاء الإنتاج على مستواه الحالي. عضو مجلس محافظة الأنبار طه عبد الغني يحذر من أن إقدام داعش على غلق بوابات سد الرمادي يتيح له إمكانية الهجوم على القوات الأمنية بعبور نهر الفرات على الأقدام. المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني يؤكد أن تزويج النساء لتسوية النزاعات العشائرية أمر مستنكر أخلاقا وشرعا، ويدعو الطلاب إلى التدرب على السلاح خلال العطلة الصيفية. مسلحو داعش يخوضون معارك شرسة مع قوات الجيش النظام السوري للسيطرة على مدينة الحسكة الاستراتيجية في شمال شرق سوريا، وطيران النظام يكثف قصفه لمواقعهم. الحوثيون يعلنون موافقتهم على المشاركة في محادثات سلام ستجري هذا الشهر في سويسرا بإشراف الأمم المتحدة، بعد إعلان الحكومة اليمنية في المنفى موافقتها على المشاركة. الشرطة الباكستانية تكشف أن المحكمة قضت بسجن 2 فقط من الأشخاص 10 المتهمين بمحاولة اغتيال الناشطة الشابة ملالة اليوسف زاي، وليس 8 كما أعلن سابقا. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا بأهم الأنباء، قدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، أدعوكم الآن لمتابعة إحدى مواضيع المشهد العراقي برفقة محمد كريم وزملائنا في مكتب بغداد.
سمعينا، تشير تقارير إلى أن العدد من دور الحضانة ورياض الأطفال سيما الأهلية تقوم مؤخرا بإعطاء الأطفال الذين يعني يستفيدون منها أو المسجلين لديها، تقوم بإعطائهم أدوية منومة أو مهدئة، وذلك للسيطرة على العدد الكبير من الأطفال اللي موجود عندهم واللي ما يتناسب ويا عدد الكادر العاملين على رعاية وخدمة ومراقبة الأطفال، حتى لا يضطر خصوصا أصحاب رياض الأطفال ودور الحضانة الأهلية إلى تشغيل المزيد من العاملين، وبالتالي يأثر أو يقلل من هامش الربح اللي حصله من هذا العمل. من الجهة الأخرى، بعض العاملين في دور حضانة أو رياض الأطفال يقومون بهذا الأمر ربما بدون علم الإدارة، يعني يقومون بإعطاء الأطفال يعني أدوية منومة أو مهدئة في سبيل أنه يخففون العبء عليهم مال العمل ويتمكنون من السيطرة على الأطفال بشكل أكبر، متناسين أو ناسين أنه هذا العمل إلى آثار صحية سلبية جدا على صحة الطفل اللي هم أمانة عدهم، ناهيك عن أنهم ما يعني اللي يسووه هذا بمجرد بحد ذاته يعني هو خيانة للأمانة وإهمال وتقصير بأداء عملهم وإضرار بصحة أولئك الأطفال، وهو أمر يعاقب عليه القانون. استمعينا، لتعرفوا حجم الضرر المحدق والخطر المحدق بأطفالكم إذا كانوا طبعا من ضحايا دور الأطفال، دور حضانة الأطفال أو رياض الأطفال تلك، فاعلموا أن أطباء الاختصاص في طب الأطفال يحذرون من إعطاء الطفل أي من تلك الأدوية اللي ممكن أن تسبب حساسية شديدة وانتفاخ في الوجه ومشاكل في السلوكيات المتعلقة بالنوم، كون الأدوية إذا كانت مهدئة تعمل من خلال تثبيط بعض المراكز في الجهاز العصبي، ما يتسبب بحالة من الهدوء المصحوب بالاسترخاء دون إحداث النوم للتقليل من التوتر والقلق. هذا عند الإنسان البالغ، عند الطفل شو راح تكون الحالة؟ الأدوية المنومة تأثيرها أسوأ، لأنه هي تأثر بشكل مباشر على مستقبلات معينة في الخلايا، وهذا طبعا يسبب للطفل حالة من الأرق وتدني في الشهية، وحتى يشعر بطنين في الأذن وتشويش ذهني، إضافة إلى ظهور أعراض يعني في مراحل لاحقة لا تظهر يعني من الأيام الأولى، في مراحل لاحقة منها تأخر النمو العقلي، وهذا طبعا يبدو واضحا في سنوات الدراسة. استمرار الإعطاء لتلك الأدوية يؤدي إلى اضطراب في الجهاز التنفسي وأيضا اضطرابات في النوم يسببها إدمان الجسم على تلك الأدوية، يعني الطفل يصير مدمن، تخيلوا. إضافة طبعا إلى أنه الطفل يبدأ يميل نحو العنف والاعتداء على الآخرين، أما إذا تناول جرعة زايدة من المنومات والمهدئات فهذا بالتأكيد يعني راح يجعل يعاني نوع من التسمم، وهاي طبعا حديث أطباء الأطفال الاختصاص ليس حديثنا. لم نطيل الكلام كثيرا في هذا. معنا المواطنة بتول كريم تروي قصة ابن أخيها الذي كان في إحدى دور الحضانة وكان يعطى أدوية منومة أو مهدئة، دعونا نسمع.
من أخويا سجلناه بحضانة أهلية، الطفل يعني من يقوم الصبح يظل إذا أيام العطلة يظل ما ينام، أما من يروح للحضانة أكثر وقت هناك يمهم نايم، فإحنا استغربنا بهيك حالة لأنه مو من عوايده هاي الطبيعة أنه هيك ينام، سألنا الأمهات اللي هم أطفالهم هناك وياه بنفس العمر، يعني أغلبهم يقولون جهالهم هم نايمين بهالوقت، فهالشي يثير الفضول حتى نعرف شنو الأسباب. قالولنا انه اكتشفوا يعني اهل الحضانه اذا ينطوهم حبوب منومه او الالارمين او دواء السخونه يلي يخدر الطفل يخليه يخمل او ينام الاطول فتره ممكنه حتى يرتاحون منه باتشيه او الهوسه اللي تصير مالته. وهم كان نعرف وحده يعني سجلتها بغير روضه، هم نفس الحاله من ترجع الطفله من الروضه تقول لامها ماما اني اريد انام او ماما اني دايخه، لانه الام هي دكتوره. هاي الحاله غريبه بالنسبه لها، سوت تحاليل وفحوصات لبتها لقت انه ينطوها نسبه منوم او نسبه مخدر حتى يخلصون من مراقبتها او هيك شيء. حتى الطفله تقول من ترجع تقول لماما اني لا اقدر العب ولا اقدر اسوي اي شيء، هذا السبب الام بطلت بتها. يعني حتى احنا بالنسبه ان بعد نخاف نودي الطفل لاي مكان كافي ان هاي الحاله اللي هسه منتشره او اللي تصير.
نعم. سمعينا معنا أيضا عالية طالب وهي مديرة إحدى دور حضانة وروضة للأطفال يعني من القطاع الأهلي أو القطاع الخاص، تنفي صحة هذه الروايات ويعني المعلومات التي تفيد بإعطاء دور حضانة الأطفال أو رياض الأطفال أدوية مهدئة للأطفال، وتعلق على هذا الموضوع.
صحة تيجي تزور رياض الأطفال، يعني أكون زيارات دورية نحن نفتح حضانة لحد يمكن 4 مرات يجوني ويدخلون للغرف ويراقبون الأطفال، هاي وحدة. ثانيا الأهل، يعني كل الروضات بها كاميرات مراقبة، عندها مواقع على الفيسبوك، والمفروض أكون نشر صور دورية يومية على حركتهم داخل الحضانة. ترى هي مهمة الصحة مو بس يعني الأهل والتربية على الروضات، التربية من عمر 5 سنوات الحضانة إلى حد 4 سنوات، والصحة مسؤولة عن سنين، مسؤولة عن الحضانة والروضة. هذول من يجون المفروض مطلعين على واقع الغرف والنواحي الصحية وحال الأطفال، يعني يسوون زيارات بكل الغرف مال الروضات. هاي وحدة. المفروض يعني الأهل اللي اكتشفوا هذا الشيء يصير تحليل دم للأطفال، يعني إذا أكو نسبة مخدر تبين عند الطفل. أي أهل بده يشكون بالحالة ممكن يودون أطفالهم إلى تحليل دم يبين إذا هو ماخذ مخدرات أو مهدئ، يتم تبليغ الصحة وتغلق هذه الحضانات وتعاقب. يعني أكو سبل قانونية وطبية وإدارية ممكن الأهل يتبعوها حفاظا على صحة أطفالهم. أنا أتوقع أنه أغلب الأهل يتناقلون هذا الحكي بيناتهم دون أن يكون عندهم دليل مادي حقيقي، مجرد أن يشوف طفلة جاي تعبان يريد ينام أو شيء واحتمال وقضى طول النهار يلعب، فبس يوصل للبيت يريد ينام لأن تعبان طول الوقت، أو يكون نايم بالفترة اللي يجون ياخذوه فيكون بعد مبين عليه التعب.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في 10 صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أصدقاء المستمعين، قبل أن نتابع حلقة من برنامج في دائرة الضوء مع الزميلة سميرة علي مندي، نتوقف وهذه الأغنية من اختيار بيتر.
kıtında köyüm kızı altın hicr kıtında sevda bizi ben senden vazgeçmerem köyüm kızı aşkı gönlüm içinde sevda bizi köyümüzün aslı kızı babamızın tatlı kızı güzellerin arasında hak verirdi o yar özü hak verirdi o yar özü Köyüm kızı serin suyun içtiler sevda bizi güzellerin güzeli köyüm kızı köyde seni içtiler sevda bizi köyümüzün nazlı kızı babamızın tatlı kızı güzellerin arasında hak verip ki o yar özü hak verip ki o yar özü Kurağın heley bele sevda bizi Çalsın davul zurna köyüm kızı Besteler gelsin dile sevda bizi Köyümüzün nazlı kızı Obamızın tatlı kızı Güzellerin arasında Hak verip ki o yar özü Hak verip ki o yar özü
هذه إذاعة العراق الحر بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا
أعزائي المستمعين أدعوكم الآن لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي وحلقة من برنامج في دائرة الضوء
في دائرة الضوء في دائرة الضوء في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة السورية للعام الخامس على التوالي يواصل السوريون البحث عن ملاذات آمنة مخاطرين بحياتهم وأموالهم عبر اللجوء إلى طرق غير مشروعة للهجرة إلى أوروبا ورسمت فاليري أموس منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة صورة مروعة لوحشية الحرب السورية ودعت إلى عمل جماعي لإنهائها بحسب رويترز وقالت أموس في كلمتها الأخيرة أمام المجلس يوم الخميس
For more than 4 years, we have watched Syria descend into deeper depths of despair.
على مدى 4 أعوام شاهدنا سوريا تنزلق إلى أعماق سحيقة من اليأس تتجاوز حتى ما تصوره أكثر المراقبين قنوطا.
Surpassing what even the most pessimistic observers thought possible.
وحثت آموس المجلس على اتخاذ إجراء لحماية المدنيين وإنهاء الحصار وضمان وصول عاملي الإغاثة للمناطق المنكوبة ومحاسبة مجرمي الحرب بحسب وكالة رويترز. ومع تمدد تنظيم الدولة الإسلامية داعش داخل سوريا واستمرار الصراع بين الجيش السوري وفصائل المعارضة المسلحة تستمر موجة النزوح والهجرة هربا من العنف والموت المجاني حتى لو كان ثمن الهجرة الموت غرقا. ونشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا بعنوان من موت إلى موت، وثقت فيه أبرز حوادث موت السوريين غرقا أثناء الهجرة غير الشرعية، وأكدت غرق ما لا يقل عن 2157 مواطنا سوريا معظمهم 75% من النساء والأطفال أثناء الهجرة غير الشرعية منذ نهاية عام 2011. وأشارت الشبكة في تقريرها الأخير إلى أن 90% من اللاجئين هم من المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة في ظل عدم وجود حماية دولية لهذه المناطق. وذكر التقرير أن المشاكل والصعوبات التي يواجهها اللاجئون السوريون في دول الجوار دفعتهم إلى المخاطرة بحياتهم وأموالهم عبر اللجوء إلى طرق غير مشروعة للهجرة، وأودت في كثير من الأحيان إلى مقتل العديد منهم. التقرير ذكر 28 حادثة هجرة غير شرعية حدثت في أثنائها حالات موت لسوريين بسبب الغرق، كان أبرزها حادثة وفاة 225 سوريا غرقا في 19 من نيسان الماضي قبالة السواحل الليبية. غيث شاب سوري حاول الهجرة إلى أوروبا عبر تركيا عدة مرات لكنه فشل. يقول غيث لإذاعة العراق الحر:
اللي دفعني للهجرة هي الإغراءات الكبيرة التي بتقدمها الدول الغربية من إقامة وجنسية عمل دراسة مجانية، بالمختصر الحلم بمستقبل أفضل. حاولت مرتين خروج من تركيا من إزمير تحديدا لليونان، بس المرتين فشلوا بسبب أطماع المهرب. يعني كان يطلع أعداد كبيرة بالبلم طبعا، وأعداد كبيرة بالبلم بيصير مستوى أخفض عن المي وحيلا موجة مناكلها كلياتنا، وطبعا لما بيغرق البلم ما في حدا للمساعدة، المهرب بيكون تركك من أول الطريق، عليك العودة لحالك للشط سباحة، وبعد الشط لسه عندك مرحلة توصل لأول ضيعة أو أول منطقة مأهولة. فنحن قطعنا جبال وغابات بالليل لحالنا مع أصوات حيوانات غريبة كانت، وكل هالشي بالليل يعني الساعة 2-3 صباحا. المرة الثانية سبب فشلها مثل المرة الأولى، عددنا كان كبير، طلعنا حوالي 3-4 ساعة ضلينا عم نمشي بقلب البحر، فجأة لقينا حالنا رجعنا على الشط، الموج دفشنا لأنه عددنا كبير والمحرك كان ضعيف ما حسينا قام الموج. وقت نزلنا على الشط وإذ نحن مالنا بنفس المنطقة اللي انطلقنا منها، اكتشفنا بعدين أنه نحن بقلب جزيرة نص البحر. اضطرينا نتصل بال155 بالجندرمة التركية، أجوا مباشرة يعني بعد ربع ساعة كانوا عنا وأخذونا كلاتنا. طبعا معاملة الجندرمة كانت عادية، نقلونا على المخفر كراكون، بعدين عملوا تحقيق، وكان هدفهم الرئيسي من التحقيق هو انه معرفة اذا كان في مهرب تركي، المهرب اذا كان تركي هذا هدفهم الوحيد بس من التحقيق. بعدين لما قلنا انه مهرب كان سوري فنقلونا على إزمير، على قلب مدينة إزمير.
الصحفي نضال حنان محرر أخبار في إذاعة محلية سورية تحدث لإذاعة العراق الحر عن أوضاع اللاجئين السوريين في أوروبا ومشاكلهم.
وضع المهاجرين السوريين غير الشرعيين في القارة الأوروبية في بلدان أوروبا يمكن تصنيفه إلى مستويين. المستوى الأول المهاجرون المتواجدون في بلدان أوروبا الشرقية وتحديدا في بلغاريا ورومانيا. بلغاريا يتواجد أغلب المهاجرون في مخيم خارمنلي، هذا المخيم قد زاع صيته الفترة الماضية نتيجة سوء الأوضاع الخدمية هناك والإهمال الموجود هناك، للاجئين والمهاجرين، خاصة من جهة تأمين ودعم اللاجئين باحتياجات الحياة اليومية من مأكل وملبس ومشرب وحتى في المسكن، حيث شاهدنا فيديوهات وصور لكثيرين من هؤلاء المهاجرين يعانون من الأمراض ومن قلة الإهمال الطبي لهم، إلى جانب ضعف الدعم اللوجستي لهم. ولذلك شاهدنا اندفاع للمهاجرين باتجاه ترك بلغاريا وباتجاه دول أوروبا الغربية. أما التصنيف الثاني أعتقد وهي بلدان أوروبا الغربية وعلى رأسها ألمانيا والسويد والدنمارك وهولندا. فبالعموم بحسب ما نتواصل مع اللاجئين أو المهاجرين الذين وصلوا إلى هناك، فإن أوضاعهم أفضل من نظرائهم في بلدان أوروبا الشرقية، على الأقل في تأمين احتياجات اليومية، في الاهتمام، في الرعاية الطبية. ولكن يبقى مشكلة أساسية يعانون منه، وهو المعاملات الرسمية في الحصول على اللجوء والإقامة وتأخر إجراءات الرسمية المتعلقة بحصولهم على أوراق الرسمية، إضافة إلى الصعوبات التي يعانون منها في لم شمل عوائلهم. فكثير من الأحيان وخاصة حاليا في السويد وألمانيا، ربما يحتاج المهاجر أو اللاجئ السوري إلى أكثر من عام أو ربما عام ونصف وعامين ليتمكن من لم شمل عائلته والالتقاء بعائلته الموجودين في سوريا أو في الدول الجوار السوري.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
محمد عبد لاجئ سوري يقيم في تركيا وحضر عدة صفقات بين مهربين ومهاجرين سوريين. أوضح لإذاعة العراق الحر أن الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي التي تجذب الزبائن الراغبين بالهجرة.
من المعروف دائما أنه هذا عن طريق صفحات الفيسبوك والإعلانات اللي بتكون شيقة طبعا بالنسبة لبعض الناس، وبعض العناوين الرنانة اللي بتضمن للزبون حقوقه بدون ما يعني يعذب حاله المهرب، يحكي مع الزبون عن طريق مثلا أنه أموالك مضمونة لدينا. وبعد ما الزبون طبعا يلتفت لهذا الإعلان المميز اللي بيكون المهرب يعني تعبان عليه بطريقة الإعلان والإعداد، بيحكي مع المهرب، والمهرب هون بهالحالة هي بيكمل الدور الأساسي بتطبيق الزبون عن طريق الكلام المعسول وعن طريق اللسان المرموق واللبس الأنيق اللي بيكون لابسه طبعا عند أول مقابلة والموبايل الفخم. وبردد دائما أكثر عبارة هي بردد على أمام الزبون، هي عبارة أنه المصاري تحت رجليك وأهم شيء الأخوة والصداقة بين الناس، وأنا لو بيطلع بإيدي بخدمك ببلاش، لكن بتعرف في ناس كتير بتشتغل بهالقصة وإن شاء الله حقوقك كلها مضمونة وحتوصل، وأنت ما أنا خسران شيء كون المصاري حتكون معك أو مع طرف ثالث أو رابع. لتبلش هون العملية أنه الزبون يأخذ أمان أكثر، كونه أهم عنصر عنده يا هو عنصر المال، أنه هذا تعبان فيه ودائما بيكون نتيجة أنه بايع بيت أو سيارة أو المرة بايع ذهبات مشان يطلع جوزة. فهون بتتم العملية أنه ببلش الزبون بتقبل الموضوع أكثر وبيتفق مع المهرب أول اتفاق على أنه المدة اللي حيحطوا فيها المصاري.
حوادث الغرق المأساوية التي تعرضت لها سفن الهجرة غير النظامية وغير الشرعية تجاه أوروبا في الآونة الأخيرة وذهب ضحيتها المئات من المهاجرين دفعت الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في تعاملها مع ملف الهجرة. وطالب الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء أعضائه المشاركة في استقبال 40,000 طالب لجوء من سوريا وأريتريا وصلوا إلى إيطاليا واليونان. وذكرت وكالات أنباء أن الاقتراح الطارئ يأتي ليضاف إلى اقتراح آخر لتقاسم إيواء حوالي 20,000 لاجئ وصلوا من دول غير أوروبية بين الدول الأعضاء. الشاب عمار خريج كلية هندسة خاض تجربة الهجرة أكثر من مرة وواجه صعوبات كثيرة قبل أن ينجح في الوصول إلى ألمانيا بعد أن دفع مبلغ 8,000 يورو للمهرب. عمار تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر عن قصة هجرته من تركيا عبر اليونان وبلغاريا ثم صربيا وهنغاريا والنمسا إلى ألمانيا حيث يقيم.
بدك تضل في سوريا مثل مثلي أنا، واحد من الناس تخرجت حتى كان معدلي يعني شيء 84، معدلي ممتاز. بدك تضل، أول شيء وظيفي ما في، لحتى تخدم جيش، والجيش بتعرف بدك تخدم يا اما راح تموت يا اما ما يعني ما طريق مو ما بتعرف وين بده يصل فيه. فاضطرينا انه واحد يفكر يطلع لبرا. كنا نسمع كلياتنا انه اوروبا كويس كتير يا اخي، بس تصل اوروبا بطاقه القدر بتنفتح لك مصاري وراتب وبيت وما بعرف ايش، وامنوا لك شغل وبعلموك وكذا وكذا الى اخره. المهم بركت بالضيعة بعد ما تخرجت بشغلة شهرين ونزلت على تركيا. هلق من تركيا على المانيا في اكثر من طريق، في طريق فيك تطلع من تركيا باخرة من مرسين، من تركيا باخرة ايطاليا، طول شغلة حسب تيسير الله من 4 ايام قولوا للاسبوع، وبعدين من ايطاليا مهربين كثير بتطلع بسيارة على المانيا على هولندا وين بدك تطلع بتطلع. وفي عندك طريق تاني بيطلع من اليونان، ومن اليونان بتفرع عدة فروع، فيك تطلع من اليونان بشاحني شحن، فيك تطلع بر مقدونيا صربيا هنغاريا النمسا، وفيك تطلع كمان طيران. هلق الوقت اللي انا رحت فيه السنة الماضية ابدا بالتاسع بشهر التاسع كنت فيه بتركيا، يعني باركت بتركيا شهرين صرت تقريبا بالعاشر بالإداش، يعني الجو صار انه موسم سياحة التغى وهيك ما ضل، يعني صار الطيران كتير صعب من اليونان. المهم انا قلت بدي اطلع بر يا اخي، بدي اطلع اليونان بالبحر ومن اليونان بطلع بر طالما انه الطيران ما ضل. المهم ربط مع مهرب مهربين 3-4، وللأسف الشديد أغلب المهربين هني مهربين سوريين، هي أكبر مصيبة يعني شفناها، وكلهم حيشاء كلهم كذابين ونصابين. فمهم ربط مع واحد من المهربين اسمه كان عبد الرحيم السوداني من أزمير، على أساس أنه نطلع 25 واحد ببلا طولة 8 متار. المبلغ كان 1150 يورو، وفي عالم أخذ منه 1250 يورو بالضبط. نفخنا البلم وطلعنا، على اساس البلم كمان 8 متر بطلع 5 متر، طلعنا 58 واحد. طبعا في عنا كان من الشباب كان في تقريبا 30 واحد شاب هيك من اعمارنا 20-30 سنة، والباقي عيل نسوان وطفال، وركبونا في البلم ودفشونا قالوا لنا هذيك هي الجزيره، قال قريبي من هون شغل الساعه. بعد ساعه ونص بنزين ما ضل بالموتو بالمحرك، بقى في معنا قالون بنزين احتياط، ووقف البلم، وفي واحد من الشباب مرافق شوفير فك الغطاء تبع البنزين بدأ يعبي، هو يعبي بنزين. الموج البحر كان كتير عالي على الصفية ذاك اليوم، كتير كان عالي، فبفوت مي على المحرك لجوا، المحرك تبع البلم ما بيشتغل، مرتين 3-4 نحاول نشغله ما يشتغل. طبعا لهني هون العدد كتير كبير، 58 واحد ببلم طوله 5 متر، يعني بجوز تحكيه لواحد ما بصدق هالشي هذا. المهم اضطرينا نشيل المحرك تبع البلم كبيناه في المي، قلنا شوف بلكي ندق على خفر السواحل اليوناني يجي ياخذونا، يعني انه سقطانا تقريبا فتنا بالمياه الاقليميه. احنا مشينا ساعة ونص بس، شلون صار طلعت الجزيرة ابعد من ما قالونا شغل ساعة، طلعت مو ساعة، ابعد يا اخي ابعد من ساعة. شقينا البلم والعالم الدار تسبح نزلت بالمي، والماء بتعرف تسبح ضلت معي، وفي عالم متعلقين بالبلم كمان. اتصلت باليوناني قلت لهم نحن غرقنا يعني خلص ما بدنا نموت، وما يجوا يشيلونا والله، فقدنا الامن هون خالص. وحتى في واحد من شباب رفقاتي اسمه ابو الفاروق من حماه، الزلمي اغمي علي يعني، قلنا راح فيها من المي ومن الخوف وكذا، وعالم كثير داخت وويلات يعني. فاضطريت اتصلت بالخفر التركي، الخبر التركي اتصلت فيه قلنا له نحن هون، اخذ موقعي شغلت ربع ساعه اجوا اخذونا سحبونا ورجعونا على تركيا.
مستمعينا الكرام، بامكانكم الاستماع الى قصه عمار كامله اذا ما زرتم موقع اذاعه العراق الحر iraqhur.org. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي من. وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.